زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الخطبة الماضية أيها الإخوة عن ولاية المؤمن لربه عز وجل، وأنه ينبغي لكل مسلم أن يتخذ الله سبحانه وتعالى وليا لا شريك له. ونحن اليوم نذكر ولاية المؤمنين بعضهم بعضا. إن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين والمؤمنات بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وحصر الله الولاية فيه عز وجل وفي رسوله وفي المؤمنين، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وأخبر عن عاقبة الولاية بقوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونهى عن اتخاذ الكفار أولياء، وأمر بجهادهم وقتالهم، فقال: واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وكما أن بضدها تتميز الأشياء، فإنه لا يكفي معرفة التوحيد بل يجب معرفة الشرك. وكما أنه لا يكفي موالاة المؤمنين فإنه يجب معاداة الكافرين. وعندما يأمر الله باتخاذ المؤمنين أولياء ويأمر بمناصرتهم، فإنه ينهى عن اتخاذ الكفار أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قال ابن جرير رحمه الله: من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء، يعني قد برئ من الله وقد برئ الله منه. وعندما يأمر الله بالتعاون مع المؤمنين وأن يكون المؤمنون إخوة، يشد بعضهم من أزر بعض ويركن بعضهم إلى بعض، فإنه ينهى عن الركون إلى الكفار، يقول سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والركون هو الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به، لا توادوهم ولا تطيعوهم ولا تميلوا إليهم. وهذه الآية دليل على وجوب هجر أهل الكفر والمعصية والبدعة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لو كان الأب أو الأخ أو القريب عدوا لله فإنه يجب عليك أن تتبرأ منه وأن تعاديه في الله سبحانه وتعالى. والذي لا يفعل هذا الفعل فإنه ظالم لنفسه. والذي وموالاة الكفار وأعداء الدين من صفات المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة عند الكفار؟ فإن العزة لله جميعا، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وبماذا ذم الله بني إسرائيل الكفار منهم؟ لما قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، قال بعدها: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. قال ابن تيمية رحمه الله: فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم يدخل فيها من دخل في دينهم بعد التزام الإسلام. وعندما نقول من دخل في دينهم، قد يستبعد البعض اليوم أن يدخل مسلم في دين النصارى، ولكن أيها الإخوة، الواقع المؤسف أن كثيرا من المسلمين قد دخلوا في دين النصارى ولو لم يدخلوا فيه. ومن لم يدخل منهم فيه فإنهم قد خرجوا عن دين الإسلام. وقد حدثني بعض الإخوان أن بعض النشرات التبشيرية التي تصل إلى بعض المسلمين عن طريق صناديق البريد، قد حرفت بعض المسلمين من أصحاب الأسماء، أسماء الأسر الإسلامية، إلى دين النصارى، صاروا نصارى والعياذ بالله. ويدخل في قوله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي ولاية التحالف والتناصر مثل ما كان واقعا قبل الهجرة بالمدينة، فإنه كان بين بعض الأنصار الذين أسلموا بعد ذلك، وبين جماعات من اليهود أحلاف ومناصرات نتيجة لتشابك المصالح والأواصر. فنهى الله عن ذلك وفك جميع هذه الأحلاف والمناصرات، فقال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولقد سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه على تحقيق مبدأ الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين، وكانت هذه التربية تسير بخطى ثابتة متشابكة، يأخذ بعضها برقاب بعض حتى تؤدي إلى تكوين الشخصية الإسلامية النقية القائمة على موالاة الله ورسوله والمؤمنين ومعاداة الكافرين. ومن الأمثلة على ذلك في الواقع المكي إنشاء دار الأرقم التي كانت محط المسلمين ومقرهم، يتعارفون فيما بينهم ويتناصرون ويتآخون، ويأخذ بعضهم بيد بعض حتى تحقق تكوين القاعدة الصلبة التي قام عليها المجتمع الإسلامي الكبير فيما بعد. وأما في المدينة فإن أمثلة موالاة المؤمنين لبعضهم كثيرة، منها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار التي أرسى دعائمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعضهم يقول لأخيه: اختر أي زوجتي أحب إليك لأطلقها فتتزوجها أنت، وأشاطرك مالي. وكان بعضهم ممن لا يملك المواساة يترك داره وأهله في المدينة وهو من الأنصار، ويأتي ليقيم بين أهل الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الفقراء القادمون ممن لا أهل لهم ولا عشيرة، فيقيم بينهم، ومنهم الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه. واعلموا أيها الإخوة أن لولاء ولاء المؤمنين مقتضيات كثيرة، فمنها محبتهم الجالبة لمحبة الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: المرء مع من أحب. ومنها الذلة لهم، الذلة المقتضية للين الجانب وتوطئة الأكناف. قال الله في وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومنها نصرة المؤمنين بعضهم بعضا في حضورهم وفي غيبتهم. ولقد كان هذا المبدأ مستقرا في النفوس لدرجة عظيمة في الصدر الأول من الإسلام، حتى أن أهل العقبة لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ضمن أركان البيعة موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ومقاتلتهم، حتى لو وصل الأمر إلى التضحية بالنفس والمال. فقال الله ممتدحا الأنصار والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء المهاجرين والذين آووا ونصروا، آووا المهاجرين ونصروهم، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال عليه السلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواهما البخاري في صحيحه. فالولاء للمؤمنين وحبهم ومناصرتهم من أي جنس كانوا وبأي لغة تكلموا ونطقوا وفي أي مكان حلوا وأقاموا من مقتضيات ولاية المؤمنين. أن يكون المؤمن مع إخوانه قلبا وقالبا، يفديهم بنفسه وماله، ويذب عنهم بلسانه وسنانه، يألم لألمهم ويفرح لفرحهم، من مقتضيات الأخوة الإيمانية. وقس على ذلك سائر حقوق الأخوة التي بيّنها صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات الأخوة والولاية للمؤمنين عدم تولية غير المسلمين على المسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله: روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا، وجدت رجل يجيد الكتاب والحساب، جعلته عندي كاتب يحسب في أمور المسلمين ويكتب شؤون المسلمين. قال: ما لك قاتلك الله؟ كان عمر شديدا. قال: ما لك قاتلك الله؟ كان شديدا في دين الله. أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا، حنيفا يعني موحدا مسلما، جعلته في هذه الوظيفة؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه، أنا أخذ منه كتابته وعمله وهو له دينه، كفره عليه. فقال عمر رضي الله عنه: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. لا يوجد، لا يمكن. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة العادل إلى بعض عماله يقول: أما بعد، فإنه بلغني أن في عملك كاتبا نصرانيا يتصرف في مصالح المسلمين، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، لا تتخذوهم أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإذا أتاك كتابي هذا فادعوا حسان بن زيد، هذا الكاتب النصراني اسمه حسان بن زيد، إلى الإسلام، فإن أسلم فهو منا ونحن منه، وإن أبى فلا تستعن به ولا تتخذ أحدا على غير دين الإسلام في شيء من مصالح المسلمين. فأسلم حسان وحسن إسلامه. ولقد لعب هؤلاء الكتبة والمستخدمون أدوارا في هدم الإسلام عبر التاريخ الإسلامي. فلعب ابن العلقمي الرافضي الخبيث دورا مهما في تسليم بغداد للتتر الكفار. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك ما حدث في بعض العهود الإسلامية الماضية أن سلطانا من سلاطين المسلمين اتخذ كاتبا من النصارى، وكان هذا الكاتب يسمى محاضر الدولة أبو الفضل بن دخان، ولم يكن في المباشرين أمكن منه، كان من أقرب الناس إلى السلطان، كان قذا في عين الإسلام وبثرة في وجه الدين. بلغ من أمره أنه وقع لرجل نصراني أسلم برده إلى النصرانية وخروجه عن الملة الإسلامية، ولم يزل يكاتب الفرنج النصارى الكفار بأخبار المسلمين، يرسل إليهم بالأخبار التي يطلع عليها بحكم موقعه وأعمالهم وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها. وكان مجلس هذا النصراني معمورا برسل الفرنج النصارى وهم مكرمون لديه، وحوائجهم عنده مقضية، ويحمل لهم الضيافات، وأكابر المسلمين محجوبون عند الباب لا يؤذن لهم بالدخول، وإذا دخلوا لا ينصفون في التحية ولا في الكلام. حتى صار بعد ذلك أن اجتمع لدى السلطان جماعة من الكتاب والقضاة والعلماء، فبسط بعضهم لسانه في ذكر مخازي النصارى، وكان مما قاله للسلطان: إن النصارى لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقة، لأنهم يجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، والله تعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم قال: كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده، ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة؟ وكلما استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى السلطان دينارا وأخذ لنفسه اثنين. ثم اتفق بعد ذلك أن ظهرت خيانته فأريق دمه واستراح المسلمون من شره. ومن مقتضيات موالاة المؤمنين أن تكون النصرة والحلف مع المؤمنين لا مع الكفار، حتى لو وقع الإنسان في الأزمات وأحاطت به الأخطار. وفي التاريخ الإسلامي في الأندلس عبرة لكل معتبر، ففي نهاية حكم الإسلام لبلاد الأندلس تفرق المسلمون إلى دويلات كثيرة في بلاد الأندلس، حتى صار أمرهم كما يصف الشاعر: وتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر. وصار بعضهم يستعين بالنصارى من الأسبان على إخوانه المسلمين من الدويلات الأخرى، ويذهب بعضهم إلى ملوك النصارى ليعقد معهم الأحلاف ضد إخوانهم المسلمين. وهنا أيها الإخوة حدثت حادثة مثيرة كتبها التاريخ، كانت ذات أثر عظيم، أخرت سقوط آخر معاقل المسلمين في الأندلس مئات من السنين، عندما تحققت في هذه الحادثة الموالاة للمؤمنين ومعاداة الكافرين. وهذه الحادثة أيها الإخوة أنه كان على مملكة إشبيليا المعتمد بن عباد، كان يحكمها آل عباد، وكان المعتمد على الله ابن عباد من أفاضل حكام تلك الدويلة. فلما سقط الطليطلة في يد ألفونسو السادس ملك النصارى، تنبه المسلمون للخطر العظيم، ولاح الطوالع المصير المروع، فبرزت فكرة إلى الأذهان، وهي فكرة استعانة المسلمين في بلاد الأندلس بإخوانهم المسلمين المرابطين في دولة المغرب القريبة منهم. وكان أمير المرابطين في دولة المغرب في ذلك الوقت واحد من أهل السنة والجماعة، ممن نصروا مذهب أهل السنة والجماعة في بلاد المغرب، وهو يوسف بن تاشفين رحمه الله. فعقد في قرطبة اجتماع حضره الزعماء والفقهاء وكثير من الناس وعلى رأسهم المعتمد بن عباد، وطرحت فكرة استدعاء المرابطين إلى الأندلس للنصرة ضد الكفار النصارى، واتخذ القرار بذلك. وهنا أشار بعضهم إلى مخاوف. ما هي هذه المخاوف؟ قالوا للمعتمد بن عباد: إذا جاء يوسف بن تاشفين وانتصرنا على النصارى فقد يأخذ هو الدولة منك وينصب نفسه أميرا على الدويلة التي أنت فيها، فيسلب منك ملكك. فقال ابن عباد كلمة مشهورة سارت بين الناس حتى وصلت إلينا، قال كلمة تدل فعلا على استقرار عقيدة الولاء للمؤمنين في قلبه، قال إن رعي الجمال خير من رعي الخنازير، إن رعي الجمال خير من رعي الخنازير، يعني لأن أكون مأكولا لابن تاشفين أرعى جماله في الصحراء عبد عنده خير من أن أكون ممزقا عند فردلند وهو الفونس السادس أرعى خنازيره في قشتالة وكان قد احتلها. أكون راعي جمال عند مسلم أحسن من أن أكون راعي خنازير عند نصراني. وفعلا جاء يوسف بن تاشفين وانتصر المسلمون في معركة مشهورة وهي معركة الزلاقة. والتاريخ الإسلامي أيها الإخوة فيه عبرة يجب أن يدرس، ومقتضيات موالاة المؤمنين كثيرة. ونحن إذا انتقلنا يا إخواني إلى واقعنا فإننا سنجد أن ولاية المؤمنين ضاعت مقتضياتها بين المسلمين. فبالله عليكم، هل يكون مواليا للمؤمنين من ظلم إخوانه المسلمين وخذلهم ثم أقبل على الكفار يعاونهم وينصرهم؟ هل يكون مواليا للمؤمنين من أهان أخاه المسلم وأذله واحتقره ثم عظم الكفار وأطلق عليهم ألقاب العزة والرفعة وألفاظ الثناء والتقدير ويقوم من مجلسه ليرحب بهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ هل يكون مواليا للمؤمنين من أبعد المسلمين عن الوظائف الهامة في شركته مثلا واستخدم فيها الكفرة والمرتدين والله تعالى قد خونهم فقال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل؟ الكفرة من اليهود والنصارى يقولون ليس علينا حرج في أكل أموال المسلمين ولذلك ينهبون أموالهم لو تمكنوا من التسلط على وظائفهم. هل يكون مواليا للمؤمنين من ترك زي المسلمين ومظهرهم وهيئتهم ولباسهم وتشبه بأعداء الله وتزيى بزيهم؟ هل يكون مواليا للمؤمنين أيها الإخوة من ترك بلاد الإسلام ومجتمعات المسلمين وذهب إلى بلاد الكفار لغير ضرورة فأقام فيها يقيم معهم ويسكن بينهم ويكثر سوادهم ويقويهم بإمكانياته المادية والعقلية وغيرها؟ وكثيرون الذين هاجروا في بلاد الكفار ليدعموا الكفار بأموالهم، ينشئون في بلاد الكفار الأعمال ويسخرون أدمغتهم للاكتشافات التي تخدم الكفار. أين هذا من ولائهم لإخوانهم المؤمنين ومجتمعات المؤمنين؟ يقيمون بينهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، حديث حسن. والله تعالى منع الولاية للمؤمنين الذين لم يهاجروا إلى بلاد المؤمنين من بلاد الشرك، فقال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لا بد أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين ويكثروا سواد المسلمين ويدعموا المسلمين بالعدد والإمكانيات. هل يكون مواليا للمؤمنين من انطلق لسانه بالسب والشتم والتعيير لإخوانه المسلمين ثم أقبل على الكفار يثني عليهم وينشر فضائلهم؟ أنسى عداء المجرمين سياسة وأغيظ أهلي من بذيء سبابي، للظالمين تحيتي ومودتي ولأهل ديني طعنتي وحرابي، هذا جحيم لا يطاق ومنطق يأباه وحش قابع في الغاب. يثني بعض المسلمين في كتاباتهم على الكفار فيقولون مثلا بأنهم أصحاب المنهج العلمي السديد والتجرد في البحث والكتابة وينشرون فضائل الغرب ويثنون عليهم ويطلقون عليهم ألقاب التقدم والحضارة والرقي، ويصمون الإسلام والمسلمين والمنتسبين إلى الإسلام بالرجعية والجمود والتأخر. هل يكون مواليا للمؤمنين من ترك اتخاذ المؤمنين بطانة يشاورهم ويطلعهم على الأمور، ويتخذ الكفار بطانة؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم يودون هزيمتكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. البطانة سميت بطانة تشبيها ببطانة الثوب، يعني يتخذون الكافرين بطانة، يستبطن الكفار الأمر من المؤمنين من المسلمين المنحرفين، ويطلعون على أسرار المسلمين. هل يكون مواليا للمؤمنين من ترك حزب المؤمنين الموحدين وجماعتهم وحلفهم وانخرط في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية، يبذل الولاء والحب والنصرة لها وهي تعمل لهدم الإسلام وتعمل ضد إخوانه المسلمين؟ أم أن ذلك أيها الإخوة ردة عن دين الله وهدم لشرع الله عز وجل؟ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن ترزقنا حب إخواننا المؤمنين ومناصرتهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وأهله.